الثانية عشرة ونصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: ترحيب أممي وفرنسي بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة حول أوكرانيا مساء اليوم، الحلف الأطلسي يشكك بمصداقية موسكو في مفاوضاتها مع كييف، جماعة الحوثي ترحب بالحوار مع التحالف العربي لكن بشروط، المبعوثة الأممية إلى ليبيا تطالب مجلس النواب الليبي برد سريع وإيجابي على مقترحاتها، الرئيس التونسي مستمر بمحاربة الاحتكار والمضاربة على السلع، منظمة الصحة العالمية تحذر من إنهاء إجراءات الحماية من كورونا قبل الأوان. طابت أوقاتكم. لاقى قرار محكمة العدل الدولية بشأن أوكرانيا ترحيبا فرنسيا وأيضا أمميا. فرحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بحكم أصدرته محكمة العدل الدولية الأربعاء، وطالبت فيه روسيا بوقف عملياتها العسكرية المستمرة في جارتها أوكرانيا منذ 24 من شباط فبراير الماضي. وقال غوتيريس عبر تويتر: يعزز حكم محكمة العدل الدولية الخاص بضرورة أن تعلق روسيا فورا عملياتها العسكرية في أوكرانيا بشكل كامل مناشدات المتكررة من أجل السلام، مضيفا: يجب أن تتوقف الحرب. ومقابل رفض قاضيين، صوت 13 آخرون لصالح هذا الحكم الصادر عن محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة ويقع مقرها في لاهاي. وجاء في الحكم أنه يجب على الاتحاد الروسي أن يعلق على الفور العمليات العسكرية التي بدأها في 24 من شباط فبراير الماضي في أراضي أوكرانيا. وللتذكير، رفعت أوكرانيا في 26 من شباط فبراير، أي بعد يومين على الغزو الروسي، دعوة في المحكمة تتهم فيها روسيا بخرق اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية. ورحبت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية بقرار محكمة العدل الدولية الذي يمثل خطوة أولى من مسيرة طويلة تحقق المحكمة خلالها بخروقات روسيا للقانون الدولي. وما زال القصف الروسي الكثيف يستهدف المدنيين في أوكرانيا بعد 3 أسابيع على الغزو، مستهدفين أماكن يحتمي فيها اللاجئون، كما حصل في مدينة ماريوبول الأربعاء عندما استهدف القصف الروسي مسرح المدينة الذي كان يأوي المئات، وهذا مثال واحد من بين أمثلة كثيرة. وبدعوة من 6 دول في مجلس الأمن الدولي، يعقد المجلس مساء الخميس جلسة طارئة حول الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا. وقالت مصادر دبلوماسية ببعثة النرويج لدى الأمم المتحدة إن الجلسة ستعقد بناء على طلب رسمي قدمته بعثات 6 دول، هي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، إيرلندا، النرويج وألبانيا. وأوضحت المصادر أن الدول الست طلبت أن تشهد جلسة مجلس الأمن تقديم إفادتين حول الظروف الإنسانية الحالية في أوكرانيا من قبل مسؤولي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية. وبدورها أكدت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة انعقاد الجلسة، وقالت على تويتر إن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيرلندا والنرويج وألبانيا طلبوا رسميا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول أوكرانيا. وأضافت أن روسيا ترتكب جرائم حرب وتقوم باستهداف المدنيين. بدوره، شكك الأمين العام للحلف الأطلسي يان ستولتنبرغ بمصداقية الروس في مفاوضاتهم مع الأوكرانيين، وقال في مؤتمر صحفي في بروكسل إنهم لم يشاهدوا مؤشرات على الأرض حول مصداقية روسيا في المفاوضات مع أوكرانيا، لافتاً إلى أن المجتمعين متفقون بشأن مواصلة المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية إلى أوكرانيا، وجدد دعوة الناتو إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب وسحب قواته من أوكرانيا والعودة إلى الدبلوماسية. وأكد الأمين العام للحلف الأطلسي مجددا على أن الحلف لن يرسل جنودا إلى أوكرانيا. وردا على سؤال حول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قال ستولتنبرغ إنهم لم يشاهدوا أي مؤشرات على الأرض تعكس مصداقية موسكو، مضيفا: لذلك ندعو روسيا إلى أن تجري المفاوضات بحسن نية. وفي إطار الإجراءات الدولية لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا، أعلن مجلس أوروبا الأربعاء تجريد روسيا من عضويتها في المجلس في تحرك جديد ضدها منذ تدخلها العسكري في أوكرانيا. وقالت لجنة وزراء المجلس الذي يضم 47 دولة في بيان إن روسيا لم تعد عضوا في مجلس أوروبا اعتبارا من الأربعاء، وذلك بعد 26 عاما من عضويتها، موضحا البيان أن القرار تم اتخاذه في اجتماع استثنائي بموجب المادة الثامنة من النظام الأساسي للمجلس. من جانبه رحب وزير الخارجية الأوكراني كوليبا بالقرار وغرد على تويتر وقال: أرحب بالقرار الذي اتخذه للتو مجلس الوزراء باستبعاد روسيا على الفور من مجلس أوروبا. ومن اليابان أعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عزم بلاده إزالة روسيا عن قائمة الدول الأكثر تفضيلا للتجارة وفرض عقوبات جديدة عليها بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا. بدورها حذرت وكالة الطاقة الدولية من حدوث صدمة عالمية في إمدادات النفط عقب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لجارتها أوكرانيا. رجيخو.
لفتت الوكالة التي تقدم المشورة لدول المتقدمة بشأن سياسة الطاقة الخاصة بها في تقريرها الشهري إلى أن احتمال حدوث اضطرابات واسعة في الانتاج الروسي قد يحدث صدمة عالمية في امدادات النفط. وأدت الحرب في أوكرانيا إلى تقلبات كبيرة في أسعار النفط التي اقتربت من مستويات قياسية قبل أن تتراجع، وتعد روسيا أكبر مصدر في العالم مع 8 ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات المكررة الموجهة لبقية العالم. الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قررتا فرض حظر على وارداتها من النفط الروسي بعد غزو أوكرانيا، لكن قطاع الطاقة استثني إلى حد كبير من العقوبات الأوروبية خصوصا. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الكثير من الشركات ابتعدت عن روسيا، وهي تقدر أن 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي قد لا تتوافر اعتبارا من شهر نيسان أفريل المقبل، وهي كمية يمكن أن ترتفع إذا شددت العقوبات أو زادت الإدانات العلنية لروسيا. في مواجهة هذه الخسائر، ما من مؤشرات كثيرة إلى زيادة العرض من الشرق الأوسط أو إعادة توجيه كبرى للتدفق التجاري كما تشير وكالة الطاقة الدولية. وترفض منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك مع حلفائها في إطار أوبك بلس وخصوصا روسيا زيادة إنتاجها لتهدئة السوق، وتصر على زيادة تدريجية قدرها 400 ألف برميل يوميا كل شهر. ولا تبدي الدول التي تملك قدرات إنتاجية إضافية أي رغبة في زيادة الإنتاج، في حين أن أفق عودة إيران في إطار اتفاق محتمل حول الملف النووي لن يكون في المستقبل القريب. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الصادرات الإيرانية قد تزيد بحوالي 1 مليون برميل في اليوم على 6 أشهر، وبالتالي ليست كافية لتعويض خسارة النفط الروسي. أما فنزويلا التي استأنفت واشنطن الحوار معها فلن تتمكن من جهتها من تقديم إلا مساهمة متواضعة في حال رفع العقوبات الأمريكية. خارج أوبك ستزيد دول أخرى بالتأكيد إنتاجها كالبرازيل، كندا، الولايات المتحدة وغويانا، لكن القدرة محدودة على المدى القصير. الولايات المتحدة لديها خصوصا قدرة كبرى مع احتياطها من النفط الصخري، لكن هذا الأمر سيستغرق أشهرا لكي يتحقق. من جهة الطلب، خفضت وكالة الطاقة الدولية أيضا من توقعاتها للنمو هذا العام بحوالي 1 مليون برميل في اليوم بسبب تأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية والعقوبات ضد روسيا على الاقتصاد العالمي.
حذرت منظمة الصحة العالمية من إنهاء تدابير الحماية من فيروس كورونا في وقت مبكر للغاية في ظل تزايد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم، معتبرة أن إنهاء التدابير التي تشمل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ستمنح الفيروس فرصا أكبر للانتشار. منظمة الصحة العالمية رأت أن التراجع في عدد الاختبارات على مستوى العالم هو ما يزيد من صعوبة مراقبة انتشار السلالات المتحورة من الفيروس. وفي ألمانيا اقتربت أرقام الإصابات بالفيروس في يوم واحد الخميس من 300 ألف إصابة في أول حصيلة من نوعها منذ انتشار الوباء، وكوريا الجنوبية سجلت 600 ألف إصابة في يوم واحد أيضا، الأعلى في البلاد منذ بدء الجائحة. قالت جماعة الحوثي اليمنية مساء الأربعاء إنها ترحب بأي حوار مع دول التحالف العربي في أي دولة محايدة، ونقلت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قولهم إن الحوثيين يرحبون بأي حوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة وغير مشاركة في العدوان على اليمن، كما قالوا سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها. واشترط المصدر أن تكون الأولوية للملف الإنساني ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي بحسب وصفهم. وقال المصدر إنه من غير المنطقي ولا العادل ولا الجائز أن يكون الداعي والمضيف للحوار الدولة الراعية للحرب. أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء تلقيها تعهدات مالية من 36 جهة مانحة بقيمة 1.3 مليار دولار لصالح خطتها الإنسانية في اليمن للعام 2022، وجاء ذلك في بيان أصدره مكتب الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية عقب اجتماع للمانحين الدوليين في العاصمة السويسرية جنيف. وذكر البيان أن 36 جهة مانحة تعهدت بتقديم نحو 1.3 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن، وأوضح أن الولايات المتحدة قدمت أكبر التعهدات المالية بقيمة قاربت 600 مليون دولار. مثل الوضع العام في تونس والجهود المبذولة لمحاربة كل مظاهر الاحتكار والمضاربة على السلع، فضلا عن النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل، محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج الأربعاء مع رئيسة حكومتها نجلاء بودن. كما تم التداول خلال اللقاء بشأن الاستفتاء الإلكتروني وسبل تيسير المشاركة فيه والتصدي للعراقيل المصطنعة، كما جاء في بيان إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية. وفي هذا السياق نقل المصدر نفسه تأكيد الرئيس سعيد على أن البعض يعمل بواسطة هذه العراقيل المصطنعة على إفشال الاستشارة أو الاستفتاء، لأنه يخشى من بروز الإرادة الشعبية الحقيقية في هذا العمل الذي يجسد حقيقة طموحات الشعب وتطلعاته نحو مستقبل يقطع نهائيا مع الماضي ويصنع تاريخا جديدا لتونس. جددت الحكومة الفلسطينية مطالبتها بالإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني المريض بالسرطان ناصر أبو حميد والمعتقل منذ العام 2002، وذلك مع تفاقم حالته الصحية بعد انتشار الورم في رئته اليسرى. ويشار إلى أن الأسير أبو حميد البالغ من العمر 49 عاما معتقل منذ العام 2002 في مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة، ومعتقل منذ عام 2002 ومحكوم عليه بالسجن 5 مؤبدات و50 عاما، وهو من بين 5 أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال، وحرمت والدتهم من زيارتهم وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم. أكد نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط والشمال إفريقيا في الاتحاد الأوروبي استمرار الدعم المادي السنوي المقدم من الاتحاد الأوروبي للحكومة الفلسطينية، وسيتم تحويل الأموال في أقرب فرصة ممكنة. وشدد المسؤول خلال الحوار السياسي الذي ترأسه من الجانب الأوروبي مع وكيل وزارة الخارجية والمغتربين التي ترأست الجانب الفلسطيني الأربعاء في بروكسل، شدد على استمرار الدعم السياسي والاقتصادي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني، خاصة في ظل جائحة كورونا، وكذلك التزامه بحل الدولتين وسلام شامل في المنطقة. طالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز مجلس النواب الليبي برد سريع وإيجابي على مقترحها القاضي بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد للانتخابات في أقرب وقت ممكن. وجاء الطلب هذا في تغريدة غداة لقائها بمجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي في تونس. وقالت ويليامز: التقيت الثلاثاء بمجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي في العاصمة التونسية، حيث ناشدت المجلس بالإسراع بالرد وبشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية. وفي تغريدة ثانية قالت ويليامز المستشارة الأممية: طرح الأعضاء وجهات نظرهم حول الوضع الراهن، فضلا عن رؤاهم حول سبل المضي قدما، وتابعت: لقد ناقشنا بالتفصيل مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة، كما شددت على أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة الثلاثاء لمباشرة أعمالها وفق التاريخ الذي نصت عليه مبادرة ويليامز، إلا أن مجلس النواب لم يسمي بعد ممثليه في اللجنة، كما أنه لم يعلن بشكل رسمي موقفه من المبادرة باستثناء بيان صدر قبل أسبوع عن 93 عضوا به أعلنوا فيه رفضهم لها. والاثنين الماضي أعلن مجلس الدولة الليبي عن تسمية 12 عضو لتمثيله في اللجنة المشتركة، وذلك بعد ترحيبه بالمبادرة في يوم إعلانها. أعلنت السلطات السودانية حظر التجمعات والتظاهر وسط العاصمة خرطوم عشية مظاهرات دعت لها لجان المقاومة تتوجه الخميس إلى القصر الرئاسي، ومظاهرة أخرى دعت لها لجنة المعلمين للمطالبة بعودة الحكم المدني وتنديدا بغلاء المعيشة. بحث رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ورئيس هيئة الأركان المصرية الفريق أسامة عسكر الأربعاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين، وجاء ذلك خلال لقاء جمع الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة ضمن فعاليات الاجتماع الثامن للجنة العسكرية السودانية المصرية وفق بيان للجيش السوداني. وذكر البيان أن اللقاء بحث عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أفاق التعاون بين البلدين. أخيرا، وفي لبنان وافقت الحكومة الأربعاء على خطة للنهوض بقطاع الكهرباء في البلاد واستحداث معبر حدودي جديد مع سوريا. وقال وزير الإعلام اللبناني الجديد زياد مكاري إن مجلس الوزراء وافق على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان، لافتا إلى أن مجلس الوزراء كلف وزارة الطاقة والمياه بإعداد دفتر شروط خاص لإطلاق مناقصة عالمية لإنشاء معامل إنتاج وتوزيع للطاقة خلال مهلة شهرين. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، أشكر لكم حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.